قال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ضربوا لك الامثال ماذا قالوا؟ وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا، او يلقى اليه كنز، او تكون له جنه ياكل منها. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ضربوا له الامثال والاشباه والنظائر، فقالوا ليس هذا الرسول الا رجلا مثلنا، ليس بملك ولا ملك، ليس بكبير بيننا ولا ميزة له، فهو يأكل كما نأكل، وهو يشرب كما نشرب، وهو يدخل الأسواق كما ندخل، فيتكسب ويبيع ويشتري ويتبذل، يظهر في الأسواق والشوارع والأزقة كما يظهر أحدنا. وهم قد تصوروا في الملأ في النبي أن يكون ملكا لا تبصره عين، ويستغني عن الطعام، وبالتالي لا يدخل الكنيسة كما يدخل من يأكل ويشرب، ويتصورون منه أن ينزل معه ملك من السماء فيصدقه ويقول للناس صدقوه فإنه رسول من ربكم، ويقولون عنه لو كان كذلك لاستغنى عن الأسواق والكسب والبيع والشراء والتجارة، ولأنزل عليه ولأنزل إليه كنز من السماء يستغني به عن البيع والشراء والتكسب. وقالوا لو كان رسولا لأنزل الله إليه جنة أو صنعها له في الأرض فيأكل منها ويستغني بها عن البيع والشراء ما يحتاج إليه. ومثلا لذلك قالوا لما لم يكن كذلك، لما لم يستغن عن الطعام، ولما لم يستغن عن الأسواق، ولما لم ينزل معه ملك يصدقه فيكون معه نذيرا مهددا وموعدا ومبشرا للناس ان يتبعوه، فان لم يفعلوا عذبوه وعوقبوا بغضب الله ولعنته. وعلى ذلك اخذوا جوابا لانفسهم وقالوا، وقال الظالمون وقال الكافرون، والظلم هنا الكفر، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. رجل صرف عن العقل والفهم وغر في نفسه وزعم ما ليس له، وهكذا أوحت إليه شياطينهم من الهراء والغث من القول ومما لا دليل عليه إلا في عقول سخيفة لم ينرها نور الإسلام ولم يهديها علم الإسلام ولم يشرق عليها التوحيد يوما. ومتى قال لهم النبي أنا ملك، أو قال لهم أنا مستغني عن الطعام والشراب، لم يقل هذا قط. فهم يعلمون أنه نشأ بينهم كما ينشأ النهار من أم وأب، عاش بينهم 40 سنة يفعل ما يفعله عموم الناس، ولم يقل يوما انا نبي ولا رسول، ولا ادعى دعوى، وما كان يعلم بينهم ويعرف الا بالصديق والامين، ما عرف الا بالصدق والامانه، بعد ان وصل الى 40، وهو لم يحرم مده حياته وحاشاه من ذلك على الناس، ابعد 40 سيكذب على الله، ما شاء الله وما عاد الله. هذا وقد أتاهم بالمعجزات، المعجزات أن يصنعوا مثلها أو أن يأتوا بنظير منها، وأعظمها ما رأوا عرفوا صغيرا وشابا الى ان بلغ الاربعين وهو امي لا يقرا ولا يكتب ولا يخطب ولا يشعر. وكما قال العارف كفاك بالعلم في الامي معجزه في الجاهليه والتاديب في النجوم كفى معجزه معجزات بعد نزول القران ان هذا الامي الذي لم يقرا ولم يكتب ولم يجلس يوما لشيخ ولم يسمع من شيخ ولم يكن في عصره من يمكن ان يجلس اليه كلهم كانوا امه اميه. وقد قال عليه الصلاه والسلام عن العرب نحن امه اميه لا نقرا ولا نكتب. فهذا الامي بعد الاربعين عاما اتى بعلوم الاولين والاخرين ما اعجز الاخرين واللاحقين وما لم يكن يفهمه المعاصرون ولم ياتي بنظيره من سبقه حتى من الانبياء والمرسلين فضلا عن الفلاسفه والعلماء والمثقفين ومن اليهم. قد راوا كل هذا راي العين وسمعوه سماع الاذن وعاشروه عشرة القرابة والعمومة والسكن والمواطنين ومع ذلك أبى كفرهم وأبى ضلالهم إلا أن يضربوا له النظائر والأشباه والأمثال. انظر يقول الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله انظر يا محمد انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا كيف شاءوا وضلوا عن الحق والهدى كيف زادت البصائر منهم عنا وضلالا وظلما كيف اخذوا يشبهونك بغيرهم بانفسهم لما كانك تاكل وتشرب وتتكسب وتستغني عنهم وعما عندهم تعيش كما يعيش الانسان الشريف الفاضل بعرق جبينه تعيش بالاخذ والعطاء باحد الحلال حتى في السنوات التي كانت قبل النبوءه فهم يعيرونك بشيء عاره ظاهر عليهم كيف وسيقول الله ذلك. وقد قال ان الله ما ارسل من المرسلين احدا الا وهم ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق لم تكن بدعا من الرسل ولم يقل لك الا ما قد قيل لهم ولكن هؤلاء ضلالهم وشياطينهم توحي اليهم ما لا يقبله عقل سليم ولا نفس منوره ولا رجل اهتدى يوما بكلمة حق وكلمة نور وكلمة هداية وتوحيد. انظر كيف ضربوا لك الأمثال والنظائر والأشباه وشبهوك بعموم الناس لأنك تأكل وتشرب مثلهم ثم أخذوا يزعمون أنك بعملك هذا مسحور وأنك ساحر وأنك مبتل وكاذب وأنك وحاشا الله ومعاذ الله. وهم بعد ذلك في يوم من الايام وقد اعجزهم ان يوقفوا دعوته وان يسكتوا لسانه وان يرعبوه ويخيفوه عن تتمه عمله وما ارسله الله به من بلاغ استمعوا الى عمه ابي طالب وهو على دينهم وقالوا يا ابا طالب ان ابن اخيك قد اكبر علينا شتم آلهتنا وسفى عقولنا وذم الآباء والأجداد ونسبنا إلى كل باطل ونحن نعطيك النطف بينك وهو بينك ونحن بينك نريد أن تدعوه لنعرض عليه كل ما يمكن أن يريده ويصل إليه. فحضر صلى الله عليه وسلم وجد أبا جهل وشيبة وعتبة وعقبة بن معيط وتلك الصناديد من طغاة مكة وجبابرتها وكفارها وأعداء الله وأعداء رسوله وعبادهم يقولون ما في معبر أبي طالب يا محمد لقد جاوزت الحد معنا شبهت حلومنا جهلت عقولنا كتمت آباءنا جعلت الآلهة إلها واحدا لم يصبر أحد على ما صبرنا نحن عليه ونحن نعرض عليك ما أسمع إن كنت تريد بهذا أن تكون ملكا علينا ملكناك وإن كنت تريد ما جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا وإن كنت تريد النساء زوجناك ببناتنا وبنسائنا إن شئتهن طلقناهن لك فتزوج منهم ما شئت ومن شئت وإن كنت مريضا جئناك بالأطباء من مختلف أقطاع الأرض يعالجوك فإذا بأبي طالب كان لا يزال ينظر نظرتهم ويدين دينهم فيقول له وهذا ما أثار النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن أخي لقد أنصفوك لقد أعطيت ما لم يعطوه لأحد فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اسمعوا والله ويقول لعمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمر ما ودعته ولا تركته حتى يقضي الله بيني وبينهم أمرا كان مفعولا وإذا بهم قاموا يحيطون حيطة حمر وحش ماذا يريد محمد قد أعطيناه كل ما لم يكن يخطر لنا بذل من نعطيه ملكناه وأغنيناه وأعطيناه نساءنا وأعطيناه ماذا يريد ماذا يريد هذا الذي لم يهتدوا إليه لا يريد ملكا فضع له من الملوك الملوك عند أقدامي ويشربون بأن يغسلوا قدمي المال قد استغنى عنه ولا حاجة له به فقد عرض عليه أن تكون جبال مكة ذهبا وفضة أن يكون أغنى إنسان في الأرض عرض علي ربه ذلك فأبى إلا أن يعيش نبيا عبدا النساء فهو قد تزوج بعد ذلك تسع نساء لو شاءهن ولم يكن ذاك متزوجا إلا خديجة أن عديها ولم يتزوج عليها قط إلى أن مات وقد تجاوز في الستين في عمرها وكانت قبله أرملة من زوجين آخرين ولدت من كل واحد منهما ولم يتزوج إلا بعد أن مات وتزوجها وهي تزيد عليه في السن 15 عاما ولم تكن سنه إذ ذاك إلا 25 عاما لو كان يريد النساء فمن ذلك الوقت لأخذ منهن من شاء ولكنه لم يفعل أخذ خديجة لعقلها أخذ خديجة لفهمها أخذ خديجة لما ألهمه الله إياه من أنها ستكون أول مؤمن به في الأرض ستكون المؤثرة ستكون المؤيدة ستكون المساعدة ستكون المصدقة وهكذا لم يتزوج عليها قط ما تزوج إلا بعد أن مات تزوج وقد كانت سنه بعد موتها تجاوز في 50 حيث يرغب الناس عن النساء ولم يكن متفرغا لذلك لم يكن متفرغا إلا لرسالة ربي ولدعوة ربي وللدين الذي أرسل إليه ولكنه تزوج كما يقال بلغة السياسة اليوم زواجا سياسيا كان الزواج عند العرب يشد من الأرحام ويشد من العشائر والقبائل والزواج بالنسبة للقبيلة يكون لحمة ويكون حلفا ويكون سندا وقوة وهكذا عندما تزوج بنت أبي سفيان عدوه الألد الذي قاد الجيوش في مكة في داخلها وخرج بها إلى المدينة حيث هاجر رسول الله عليه وسلم وفعل معه الأفاعيل قبل وبعد وقاس منه النبي عليه الصلاة والسلام الشدائد وقاس منه البلايا والفتن ومع ذلك أم حبيبة ابنته كانت صالحة كانت من الرعيل الأول ممن أسلم أسلمت قبل أبيها وإخوتها وهاجرت الهجرة الأولى للحبشة وارتد زوجها في الحبشة وكان اسمه عبيد الله بن جحش وبقيت ثابتة وبقيت راسخة وبقيت مؤمنة بالله وبرسوله على العداوة التي بينه وبين أبيها عندما رأى ذلك صلى الله عليه وسلم وكان النجاشي أصحمه ملك الحبشة قد أسلم وآمن، فخطبه خطب أمينة فزوجه إياها وأصدق 400 درهم. عندما بلغ الخبر أبا سفيان ارتاحت نفسه وقرت عينه، وكان يترك كل شيء من العداوة والحرب، بل وأعلن وقال للملأ من الناس عندما قيل له محمد تزوج ابنته، قال ذلك الفحل الذي لا يفجع أنفه. ومن تلك الساعة ضعفت المقاومة في نفس أبي سفيان، وأصبح يحارب كما يقال بغير موضوع. فكان هذا الزواج وأمثاله من هذا النوع بما نصر في ذلك حلفاءه وأنصاره، وجميعا تزوجهم أرامل ليس فيهم ذكر عذراء إلا السيدة عائشة. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخذوا يضربون له الأمثال ويقولون ساحر ويقولون يريد الملك، فقد كذبهم بذلك وسحقهم سحقا وتركهم يعتقدون مع أنفسهم على الأقل أنهم يجهلون ماذا يريد. سمعوا يقول النبوة فلم يتصوروها أبو سفيان هذا نفسه، قد أسر والنبي جاحد على مكة فاتحا ومقاتلا ومجاهدا ومكافئا، أسر وجيء به النبي عليه الصلاة والسلام فسلمه لشريكه في الجاهلية عمه العباس، وإذا به يوقفه والجيوش تدخل في مكة وهي لا تذهل بالضاحية تسحب زحفا، فيسأل أبو سفيان العباس ويقول من هؤلاء؟ قبيلة فلان قبيلة فلان قبيلة كذا، فيقول ما لنا ولها، ما قاتلناها لتقاتلنا. إلى أن جاء القلب، إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمامه الجيوش وخلفه الجيوش وعن يمينه ويساره من الرجالة ومن الخيالة ومن ذوي السيوف المشرعة ومن ذوي الرماح المشرعة كذلك، فقال من هؤلاء وهم في إلامة الحرب الكاملة لا تكاد تظهر منهم إلا عناهم؟ فقال أبو سفيان العباس من هؤلاء؟ قال هذا رسول الله. وإذا بأبي سفيان يقول للعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. حتى في هذه الساعة لم يرى في هذا المظهر كله إلا أنه طلب الملك فوفلت، ولو كان يريد قد عرضوا عليه من قبل، لقد وفروا عليه لو شاء زمنا ووقتا ودماء وحروبا. وإذا بعباس يصيح فيه موبقا يقول هو الملك يا أبا سفيان، هو النبوءة ليس هو بالملك. فيقول أبو سفيان والله يا عباس يا أبا الفضل لا يزال في نفسي من هذا شيء. ومع ذلك استسلم وخضع. لما؟ لأن النبي من قبل تزوج ابنته. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا لن يهتدوا، ضاروا عن الحق ساهوا عن الواقع. جيل الذي حدث لم يعلم النبي وهو بينهم صلى الله عليه وسلم إلا أنه يتيم عبد المطلب أبي طالب، إلا أنه حفيد عبد المطلب، إلا أنه ابن عبد الله، أما أنه سيد الخلائق، أما أنه خاتم الأنبياء، أما أنه المرسل إلى الناس كافة، لا نبي بعده ولا نبوءة ولا رسول ولا رسالة. هذا ما عمي القلب عنه، ما عميت البصائر عن معرفته والنظر إليه. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، عجزوا عن السبيل والطريق القويم الذي يوصلهم لمعرفتك يا محمد من أنت. بغضهم عداوتهم حسدهم فتنتهم مع أنفسهم كفرهم بالله وباليوم الآخر، تركهم يجهلون أنت من ماذا تريد، ضلوا في أنفسهم ولم يستطيعوا السبيل الطريق السويم الطريق الذي يوصلهم من عبادك أنت من. قال تعالى
تبارك الذي
إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. قال الله لنبيه هؤلاء الذين يغفون بهذا الكلام غف، هذا الكلام الذي لا يقول إلا سخيف العقل مظلم القلب. ليس هذا شيئا، أنت الآن أعظم من كل بال، لك البلاد ومن عليها بل ولك الدنيا ولك الآخرة تباني، ستقف يوم القيامة موقفا لن يقفه ملك ولن يقفه نبي، يوم تشفع في الخلائق كلها وتكون كما أخبرت عن نفسك أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وأنت الآن وهم يعرضون عليك ما يعرضون ويقولون عنك ما يقولون، أنت سيد الأرض، العوالم كلها جعلت لك رعية وأمة، من آمن بك اهتدى ومن كفر بك ضل، وعليه الخزي والدمار إلى يوم القيامة. تبارك الذي تقدس الذي كأول سورة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تقدس الذي إن شاء والأمر بمشيئة الله ما شاء فعل، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، خيرا من الجنة التي يريدونها لك والبستان، والجنة التي يريدون بستان، شوية نخيل، شوية بلح، كم نعزى وكم من بحر وكم من بقرة، ولكن الله تعالى سيجعل لك خيرا من ذلك الكثير والكثير في الدنيا إن شئت. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، أي في الدنيا، ويجعل لك قصورا وليس قصرا واحدا، قصور لا يملكها ملك ولا يملكها امبراطور في الأرض. وفعلا قد جاء ملك للنبي عليه الصلاة والسلام عنده جبريل ولم ينزل إلا تلك الساعة، قال له يا محمد جئتك من ربك يعرض عليك ملكا لا ينبغي لأحد بعدك، يعرض عليك جبال مكة أن تكون معك ذهبا وفضة، يعرض عليك أن تكون بطحاء مكة جبال ذهبا وفضة، ومكة أنهرا جارية، وإذا به يقول يا رب أجوع يوما وأشبع يوما، أجوع يوما فأذكر ربي فأتضرع إليه، وأشبع يوما فأحمد ربي وأشكره. وهكذا العبد للنبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه يعيش بين الصبر والشكر، وكلا الصابر وكلا الشاكر له الدرجات العلى عند الله في الدنيا والآخرة. ومن هنا كان سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله الأسرة الحسنة لكل الخلق، ولكم في رسول الله أسرة حسنة. ولذلك كان المتبع للسيرة النبوية والنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، كان الناجي بين البشر بين الفرق التي تمزقت من المسلمين وتتمزق، ستكون الفرقة الناجية ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وعلي أصحابه الأول الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، ليس جنة واحدة، جنات، والمياه دافقة والمياه جارية بما لم يروه ولا قبلهم بما لم يكون، ويجعل لك قصورا ليس قصرا واحدا، قصورا مشيدة لا يملكها أباطرة ولا أكاسرة ولا قياصرة، ولكن كل ذلك ثان مع الدنيا الفانية، كل ذلك لا يليق بعموم الصالحين فكسب إمام الصالحين وإمام الأنبياء والمرسلين. إن هي إلا رسالة قصيرة، كما شبه صلى الله عليه وسلم الحياة كلها كواكب تظل بظل شجرة عند شدة القيظ والحرارة، وإذا بالشمس تدور عنك به السماء تأخذ طريق ويذهب في هذه الدنيا كلها في الأولين والآخرين، ويجعل لك قصورا. قال تعالى
بل كذبوا
كذبهم الله، ليس بهم يطلبون لا معجزة ولا يطلبون أمارة، بل كذبوا بالساعة. هؤلاء كفرة، هؤلاء مشركون، الذي أنزعناه بهذه النظائر والأشباه والأمثال التي يضربونها، إن هو إلا الكفر، وإن هو إلا الجحود، وإن هو إلا الحقد على الله ورسوله والمؤمنين أنبيائه ورسوله. بل كذبوا بالساعة، كذبوا بساعة القيامة، كذبوا بيوم الحشر والنشر، كذبوا بيوم الحساب والعقاب، باليوم الذي لا يوم بعده، إما إلى جنة وإما إلى نار، نار خالدة وجنة خالدة، خالدة لا موت. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. يقول الله عن هؤلاء، هؤلاء الكفر الذين كذبوا بيوم البعث والنشور، وذاك شعار أهل الكفر، شعار أعداء الله، شعار أعداء رسل الله. لما كانوا كذلك فقد أعد الله لهم وهيأ لهم نارا مسعرة، نارا منسهبة، نارا تحرق من البعد على بعد 100 عام أو أكثر. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وهؤلاء منهم الذين قالوا ذلك، وزاد فوصف الله هذه النار المتسعرة الملتهبة التي كلها لهيب تحرق من البعد. قال تعالى: إذا رأتهم هذه السعير، هذه النار، هذه جهنم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال المفسرون: من مكان بعيد، أي من بعد 100 عام أكثر. عندما يقربون إليها تراهم، كيف تراهم؟ قيل تراهم زبانيتها، ملائكتها ملائكة العذاب، المكلفون بعذاب أهل النار، بعذاب الكفار والمشركين وعصاة المسلمين، لمن شاء الله عذاب، لمن شاء الله عذابه ونقمته. إذا رأت من مكان بعيد، وقد ورد في مسند أحمد عن أبي أمامة في بعض رواية الحديث المتواتر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من انتسب لغير والديه، او انتسب لغير مواليه، او كذب على الله، او كما على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فليتبوأ مقعدا في النار ذات العينين. قالوا: يا رسول الله، والنار عينان؟ قال: نعم، الذي خلق العينين في الانسان، جعل البشرة تتكلم، جعل الشعائر، جعل البشرة والحواس كلها تتكلم، الجلود والعظام واليد والرجل، اشهدوا على المذنب واشهدوا للصالح بفعل الخير او فعل الشر. الذي خلق بهذه اداة الكلام يخلق للنار كذلك. عندما تراهم النار من بعيد يسمعون لها قبل الوصول اليها بمئة عام تغيظا وزفيرا. وما تغيظها بلا صوت ما فيها من نار ووقود، كما نرى النار عندما نجعل بها حطبا او فحما في بدايتها يسمع لها زفيرا. والتغيظ ما يكون من صوت النار وحريق هذا الوقود وما اليه، ومعنى أن النار تلتهب التهابا وتشتعل اشتعالا حتى يأخر بعضها بعضا إن لم تجد الوقود، على أن الوقود موجود، وقود الناس والتجارة وعدة الكافرين. إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، سمعوا لها بها صوت نارها، صوت حريقها، سمعوا شوقها لهم لتعذبهم جزاء نكالا، جزاء وفاقا لكفرهم بالله وفحمهم على انبياء الله. قال تعالى: واذا القوا منها مكانا ضيقا
مقرنين
ذهبوا
دعوا هنالك ثبورا،
دعوا هنالك ثبورا، وإذا ألقوا في رقي منها ضيق، ووصفوا المكان الذي يدخل إليه المعذب كقوة يكاد يدخل، وعظامه تكاد تتكسر، ويكاد يدخل بعضه لبعض من الضيق الذي يدخل فيه، يدخل فيه من عذاب، ويدخل فيه من شدة المحنة في المكان الذي يضيق عليه، حتى يسمع لعظامه صوت، حتى يسمع لبدنه ولعظامه يدخل بعضها في بعض. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين مصفدين مكثفين، الأيدي للأعناق والأرجل مع الأيدي مقرنين بالشياطين، يد من الشيطان ويد من الإنسان الذي اتخذ الشيطان إلهه في الدنيا والنفع الله. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، صاحوا يا ويلهم يا هلاكهم، والثبور الهلاك، والثبور جميع أنواع الفساد، جميع أنواع البلاء، من كفر ومن غيظ ومن ويل ومن محنة ومن هلاك. كمن يصيح في حياته يقول يا ويلة يا مصيبتا يا أوتاه من يغيث، أخذوا يدعون ثبورا، أيا هلاكهم، يا فسادهم، يا خسرانهم، هكذا يدعون على أنفسهم. فتقول لهم ملائكة النار لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. لا منقذ، لا منجا، لا خروج من النار. فيبقوا يدعون يا ويلهم، يا هلاكهم، يا خسارهم، يا مصيبتهم، إلى أن انقطع الصوت ويقال لهم اكتبوا، فيسكتون إذاك، ولا سبيل إلى الكلام ولا النطق ولا أمل هناك في خروجهم. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. قال تعالى
قل أذلك خير أم جنة
الخلد، قال الله لنبيه يا محمد قل يا هؤلاء الكافرين، قل يا هؤلاء الجاحدين، والله يقص علينا ما سيحدث يوم القيامة، لأن المجرم منا يقول يوما قلت يا الله رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ويقول ذلك للمؤمن ليزداد بذلك يقينا، ويزداد بذلك فرحا، وانه على الخط المستقيم. قال تعالى قل يا محمد اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون. ايها نفسا بالنسبة للصالحين والطالحين، هل هذا الذي ذكره الله من السعير والخلود في النار والسلاسل والأغلال والضيق في جهنم، مع هذا التغيظ وهذا الزفير وهذا النداء بالويل والثبور وهذه النار المحترقة التي كلما نضجت جلودهم أبدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ هل الجنة الخالدة التي وعد الله المتقين في الدنيا عليها، وأن لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر؟ هل هذه الجنة التي وعد الله المتقين المؤمنين العابدين المطيعين؟ هل هذا خير؟ وكلمة خير هنا ليست على بابها، خير في لغة العرب في النحو تقتضي المشاركة والسيادة، ولا يقال هذا خير من هذا بالمعنى الزيادة إلا إذا كان اثنان أو عملان فيهما خير ولكن أحدهما أحسن. ولكن هنا معنى الكلمة أذلك خير في وجهة نظرهم، هؤلاء الذين عن طواعية منهم ورضا منهم قبلوا أن يكونوا في صف المشركين، أن يكونوا من أهل السعير، أن يقرنون مع الشياطين في جهنم، أن ينادوا يا ويلهم ويا هلاكهم ويا خسارتهم، هل هذا الذي هم فيه أو سيصيرون إليه الأبو؟ إلا ذلك وأصروا عليه، هل ذلك خير أم جنة الخلد؟ الجنة الخالدة أم جنة الخلد التي وعد المتقين لهم فيها ما يشاءون؟
كانت لهم جزاء
ومصيرا. هذه الجنة جنة خلد الخالدة كانت للمتقين جزاء مكافأة حسنة أجرا وثوابا ومصيرا. إليها يصيرون بعد الموت، إليها يصيرون ويرجعون، هي مرجعهم وهي مصيرهم. ماذا قال الله في كمال وصف الجنة؟ لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. لهم فيها ما يشاءون من مآكل ومشارب ومناكح ومساكن ولذائذ ونظرة كريمة لله العظيم. لهم فيها كل ما اشتهت أنفسهم، لهم فيها إخوان على سرر متقابلين، لهم فيها ما يشاءون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كان ذلك كان على ربك وعدا مسؤولا، وعدا مسؤولا واجبا. أوجب الله ذلك على نفسه ولا يجب عليه شيء، ولكنه أوجبه ذلك على نفسه. أوجبه للمتقين الذين يموتون على التقوى، للمرحلين الذين يموتون على التوفيق، للصالحين الذين يموتون على الصلاح، وهكذا جزاء الله لهؤلاء الصالحين ومكافأته لهم. وما معنى مسؤول؟ لا يسأل عما يفعله يسألون. تلك إشارة لقولنا في الدنيا كما علمنا الله أن نقول، وآتنا نقول في الدنيا ونقول في الآخرة بفضل الله وكرمه، وآتنا ما وعدتنا على رسلنا. نسأل الذي وعدنا إياه من الجنان ومن النعيم ومن الرحمة والرضا وما يدعو به الملائكة للمؤمنين. ربنا وآتهم ما وعدتهم على الملائكة تدعو للمؤمنين، لن يؤتيهم الله ما وعدهم من الرحمة والجنان والخيرات ذات قرار والرزق الدائم الحسن الطيب بما لا يكاد يحلم به إنسان في الأرض. الله قارا، فهذه سنة القرآن بين الأبقياء وما أعد الله له من خير، وبين الأشرار وما أعد الله له من شر، جزاء مكانا نتيجة أعمالهم. وهكذا الله في هذه الآية، وعادة القرآن الكريم في كل الآن يذكر أهل النار ويذكر بلاءهم وخزيهم ودمارهم، ويذكر مقابل ذلك أهل الجنة وجزاءهم وخيرهم وما أعد الله لهم من نعيم دائم.